بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند فائدة استنبطها بعض العلماء من حديث عثمان بن الهيثم، وهو حديث أبي هريرة: وكلني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بحفظ زكاة رمضان. هذه الفائدة، هل الحديث يدل على أن زكاة الفطر تخرج قبل العيد بثلاثة أيام هكذا قال بعض العلماء؟ قال: لأن الشيطان جاء إلى أبي هريرة ثلاثة أيام هكذا قال. وقلنا إن هذه الفائدة فيها نظر، وقلنا إن هذه الفائدة فيها نظر، لأنه يحتمل أن مجيء الشيطان وأخذه من زكاة الفطر أنه بعد الفطر، أي بعد العيد. وقلنا إن الناس إذا دفعوا هذه الزكوات للإمام فقد صدق عليهم أنهم أخرجوها وتبرئ ذمتهم بذلك، ولكن بعضكم نازع وأخذ يناقش في هذه الفائدة. دار النقاش في الدرس السابق، ولكن قلنا نقف حتى نراجع ونتثبت. وقد جئتكم ولسان حالي يقول كما قال الهدهد لسليمان: جئتك من سبأ بنبأ يقين. فهذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله أخرج الحديث في صحيحه وترجم له بهذه الترجمة، قال في كتاب الزكاة، قال: باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه. أظن أن هذه الترجمة تفصل، كما قيل في المثل العربي القديم: قطعت جهيزة قول كل خطيب. فهذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله يستنبط ذلك، يقول إن الإمام له أن يؤخر زكاة الفطر إذا أديت إليه، لأنها إذا أديت إليه فكأنما أديت إلى المستحقين. وهذا الذي هو يمشي على استنباط البخاري، من البخاري ماذا قال؟ قال: إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه. هذه الأطعمة دفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل عليها أبا هريرة. المسؤول الآن عن هذه الزكوات والذي سوف يوصلها إلى أهلها هو النبي عليه الصلاة والسلام، ووكيله في حفظها من هو؟ أبو هريرة. فأبو هريرة تنازل وأعطى الشيطان، أعطاه من هذه الزكاة، ترك له شيئا لأنه يظهر أنه من جملة المستحقين. وهذا الذي جعل أبا هريرة رضي الله عنه يترك الشيطان، لأنه قال له: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. إذن هذا في ظاهر الحال أنه من أهل الزكاة، فأبو هريرة تركه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هل اعترض على أبو هريرة أم أجازه؟ أجازه. وهذا معنى قول البخاري: إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز. إذن الفائدة التي استنبطها البخاري فائدة صحيحة، ترجم لها في كتاب الوكالة. الفائدة التي استنبطها ابن خزيمة أيضا فائدة صحيحة، وتوضح لنا معنى الحديث حتى ما نقع في الإشكال. وأنا كنت في السابق أظن ذلك، يعني أظن أن هذا الحديث يدل على شرعية إخراج زكاة الفطر قبل العيد ثلاثة أيام، اعتمادا مني على بعض العلماء الكبار. لكن لما تأملت أعدت النظر، قلت الحديث ليس فيه دلالة واضحة، ثم وقفت على ترجمة ابن خزيمة رحمه الله. أي نعم، لا شك ولا شك، نعم الترجمة ما هي واضحة. باب الرخصة في تأخير الإمام، باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه. يعني معنى الترجمة أن الإمام إذا أدى الناس إليه زكاة فطره فحينئذ لا يجب عليه أن يدفعها في وقتها الشرعي، يعني قبل صلاة العيد، لا، يباح له أن يؤخرها، لا بأس بالتأخير، لأن أهل الزكاة إذا دفعوها للإمام فكأنما دفعوها إلى المستحقين، فيباح له. والعجيب هنا أن ابن خزيمة يقول: حدثنا هلال بن بشر البصري، هذا الذي رجح الحافظ ابن حجر أن يكون البخاري أخذ الحديث منه، يقول: حدثنا هلال بن بشر البصري بخبر غريب غريب، قال: حدثنا عثمان بن هيثم مؤذن مسجد الجامع، قال: حدثنا عوف، إلى آخر الحديث. كيف؟ طيب من فين هذا المأخوذ من الحديث؟ طيب أنت لك أن تحتمل ما شئت، أنا أقول لك يحتمل دفعوها قبل رمضان كما قال بعض الفقهاء، يقول زكاة الفطر تدفع قبل رمضان، لكن الاحتمال لابد أن يقوم عليه دليل. أين الدليل على أنهم دفعوا الزكاة هنا قبل العيد بأربعة أيام؟ لا، الأصل الشرعي كما في حديث ابن عمر في الصحيح، وكانوا يخرجون قبل العيد بيوم أو يومين. جيد، هذا هو الأصل الشرعي، كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو بيومين، فهم دفعوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وقتها المحدد شرعا، قبل العيد بيوم أو بيومين أو في ليلة الفطر، ثم النبي حبسها عنده وكل عليها من وكل عليها أبو هريرة. هذا يعني هذا معنى الحديث، وكل عليها أبو هريرة. لا، ما في بأس، هو حديث أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم حي الضعيف لا يثبت. ولكن لاحظ أن أبا لاحظ أن ابن خزيمة ماذا قال؟ قال الرخصة. ماذا قال؟ الرخصة. الرخصة تخالف العزيمة، لأن العزيمة أن الزكاة تخرج وتسلم قبل العيد، ولكن لو أخر الإمام ما في بأس، في رخصة، يعني هي رخصة لمن؟ للإمام وليس للأفراد، ما هي رخصة لك أنت، يجب عليك أن تسلمها في وقتها، ولكن مرخص لمن؟ للإمام، الإمام الوكيل، وكيل عن الفقهاء. صحيح، هذا بالنسبة لك أنت كفرد، يعني أنت بالنسبة لك كفرد يجب عليك أن تدفعها قبل صلاة العيد، لحديث: ومن أخرجها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات، كما في الحديث حديث ابن عباس. فالحديث ينص على أنها تخرج قبل زكاة العيد، قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، جيد. ولكن بالنسبة للإمام إذا سلمت إليه يرخص له أن يوصلها إلى الفقراء بعد صلاة العيد، وهذا موافق لقواعد الشريعة، هذا ما في بأس، هذا موافق لروح الشريعة وسماحته المسلية. لماذا؟ لأنك أنت يعني كفرد واحد لا يشق عليك إخراجها في وقتها المحدد، لأن الذي عندك أنت فقط صاع، ومعك قبل العيد بيوم أو بيومين، فلا يشق عليك أن تخرج صاعا واحدا، لكن الإمام الذي تأتيه آلاف الصيعان ما يشق عليه؟ لا يشق، لذلك المشقة تجلب التيسير، يحصل أن ندخل هذه الفرع هذا ندخل في القاعدة. الإمام لما تأتيه آلاف، لأن الناس كلها تدفع إليه في الغالب، يعني لو كان الإمام متصدي لهذا الشيء، يعني أرأيتم لو أن مثلا لو الأمير مثلا أو المحافظ أو القاضي المحكمة تصدت لهذا الشيء، قالت: أنا أستقبل زكاة الفطر، كل الناس سوف تدفع إلى القليل، أليس كذلك؟ لما القاضي أو المحكمة أو الإمارة أو المحافظ أو الرئيس لما تأتيه زكوات كثيرة ألاف من الفطر، كيف يمكن أن يوصلها إلى أهلها في يومين؟ أليس في ذلك مشقة؟ ولذلك يرخص له أن يتأخر حتى بعد صلاة العيد، ما في بأس. فهذا الحديث حقيقة الحديث يا إخواننا أبطلنا دلالته على فائدة، ولكن أثبتنا دلالته على فائدة أفضل منها وأشد بركة وأكثر، وليس كذلك؟ لأننا أردنا من الحديث أن يضيف لنا يوم، أن يضيف لنا يوما، فلما أبطلنا إضافته لهذا اليوم أعطانا شهرا، أليس كذلك؟ ما في بأس، أعطانا شهرا بالنسبة للإمام، لا ليس للمخرج، بالنسبة للإمام. يعني لو دفعناها إلى الإمام المسؤول عن الأمة المسؤول عن الناس، فحينئذ ما في بأس أن يخرجها قبل العيد، أثناء العيد، بعد العيد، هو السلامة. وأنا إذا أديتها للإمام فإني قد أخرجتها وبرئت ذمتي. لا، الجمعيات لا، الجمعيات لا، لا تمثل الإمام إلا إذا وكلها الإمام وفوضها، عرفت؟ إذا كانت الحكومة قالت أنا أستقبل زكاة الفطر وينوب عني الجمعيات الخيرية، تنوب عني وأعطتها تفويضا بذلك، فحينئذ الجمعيات تقوم مقام ولي الأمر. أما بدون تفويض وبدون توكيل، لا، الجمعية من؟ الجمعية ليست ولي أمر ولا مسؤولة. نفس المشكلة، لكن هذا كما قال لك ابن خزيمة، الرخصة لمن؟ للإمام، الرخصة للإمام وليس لأحد من الناس. لا، ما يصلح. خطيب العيد هذا ليس إماما وليس وكيلا عن الإمام، يعني في استلام الفطر، استلام الفطر، وليس وكيلا أيضا عن الفقراء، إلا إذا كان بعض الفقراء وكلوه أن يستلم عنهم، أما إذا سيستلم يضعها عنده، الوكيل يقوم مقام الأصيل. وعلى كل حال، نحن لسنا الآن في زكاة الفطر، نحن الآن في الوكالة، هذا كل المسألة حول زكاة الفطر، نحن في الوكالة، جيد؟ الآن دخلتونا في، تأتي إن شاء الله، لكن نحن الآن نريد أن نناقش الحديث، دلالة الحديث على هذه الفائدة التي ذكرها. قلنا الحديث ليس فيه دلالة، والله أعلم. الحديث لا، تكلمنا عن هذا بالأمس، تكلمنا عنه. لا، ابن خزيمة مو معلق، صريح مسلم، يحتمل، يحتمل، يحتمل أن البخاري سمعه من عثمان فإنه شيخه، ويحتمل أنه سمعه بواسطة، يحتمل هذا ويحتمل هذا، تكلمنا عن هذا بالأمس. نعم، لا، لأن الحديث، أين شهادة الحديث؟ وكلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفظ زكاة رمضان، بحفظ زكاة رمضان، ولم يقل باستقبال زكاة رمضان. لو قال باستقبال لقلنا أبو هريرة الآن يتلقاها من الناس، ولكن أبو هريرة لم يكن وكيلا في تلقي الزكاة، وإنما هو وكيل في ماذا؟ في حفظها. فإذا الزكاة فيما يظهر والله أعلم أنها قبل هذه الأيام الثلاثة مدفوعة، أليس كذلك؟ أنها مدفوعة. فماذا يعني هذا؟ أن هذه الزكاة مدفوعة ومحفوظة، ووكل أبو هريرة في حفظها وليس في استقبالها وفي أخذها من الناس، الناس قد دفعوها. فهذا الذي جعل ابن خزيمة وغير العلماء يقولون أنه هذا الحفظ بعد الدفع. طيب الحفظ كم يوم؟ ثلاثة أيام. إذن قطعا أنه في بعض المسلمين دفع هذه الزكاة قبل ثلاثة أيام، أليس كذلك؟ لأنه وكل أبا هريرة بحفظ الزكاة، وأبا هريرة بقي كم يوم؟ بقي ثلاثة أيام حارسا عليها. بل هذا مفهوم أنه الزكاة كلها التي عند أبا هريرة دفعت قبل ثلاثة أيام، أليس كذلك؟ وبهذا التقرير ننسف هذه الفائدة نسفا أخيرا، يعني ما تقوم لها قائمة بعدها، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. كنا قرأنا الحديث في هذه الترجمة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق، إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية، أو كما يقول الأدباء راهوية، كما جزم بذلك أبو نعيم يقول إنه هو إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، والحافظ بن حجر يقول ذلك. وجزم أبو علي الجياني بأنه إسحاق بن منصور. إسحاق بن راهويه المتوفى سنة 38 و200، وهو إمام فقيه حافظ ثقة ثبت، أخرج حديث أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. قال حدثنا يحيى بن صالح، يحيى بن صالح الوحاضي الحمصي، قال في التقريب صدوق من أهل الرأي من صغار التاسعة، توفي سنة 22 و200 وقد جاوزت 90 سنة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا معاوية بن سلمة الدمشقي، وكان يسكن حمص، ثقة من الطبقة السابعة، توفي في حدود سنة 70 و100، وحديثه كتب الستة. قال عن يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي، ثقة إمام من الحفاظ، يشبه الزهري في الكثرة، توفي سنة 29 و100، أنه قال سمعت عقبة بن عبد الغافر، عقبة بن عبد الغافر العوذي البصري، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي قديما سنة 83، قتل في الجماشي معركة، أخرج حديثه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي، أنه سمع أبا سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري المتوفى سنة 74 رضي الله عنه أنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر برني، وهذا من أجود التمر معروف، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر ردي، هكذا الرواية ردي. قال القسطلاني رحمه الله في شرحه ردي بتشديد المثنى التحتية، المثنى يعني الياء التحتية، أي النقطتان تحت، هذا احتراز من التاء، بتشديد المثنات التحتية في الفرع وأصله، يعني في فرع النسخة التي يعتمدها القسطلاني اليونانية وأصله. قال وفي غيره ردي بدون تشديد، بدون ما في متضعف، ردي بالهمزة على وزن فعيل على الأصل، من ردؤ الشيء يردؤ رداءة فهو رديء أي فاسد، وأردأته أفسدته، قاله الجوهري، أو أردأته أفسدته، قاله الجوهري. إذن الأصل في هذا الفعل أنه مهموس، ردؤ يردؤ، قال في القاموس ردؤ، هذا من عندي، قال في القاموس ردؤ ككرم، كرم يكرم، كذلك ردؤ يردؤ. يقول الأصلاني فخفف بقلب الهمزة ياء لانكسار ما قبلها. إذن الآن عندنا في الأصل ياء ردي على وزن فعيل، فعندنا ياء في الأصل قبل الهمزة، هذه الهمزة قلبت ياء بأن ما قبلها مكسور، قاعدة صرفية، فاجتمعت عندنا الآن ياءان، الياء الأصلية الموجودة قبل الهمزة وهذه الهمزة التي قلبت ياء. يقول وأدغمت الياء في الياء فصار ردي بالتشديد، بتشديد الياء كما مر، يعني هذا أصل ردي. طب الآن بعد هذا التحقيق ما هو الصواب؟ الصواب ردي، على لأنه الآن الرواية مقدمة على الأصل يعني في اللغة، وإنما الحديث ننقله بروايته كما روى، ففي البخاري ردي. طبعا هو القسطلاني أشار إلى أنه في نسخته التي عنده اعتمدها وهي نسخة صحيحة ردي، يقول في بعض النسخ ردي على الأصل، الله أعلم. فقال قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع، أي باع صاعين من الردي بصاع من البرني لنطعم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يقول الحافظ لغير أبي ذر ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي في مسلم لمطعم النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أوه أوه، كلمة تقال عند التوجع أو التألم أو التشكي. النبي فوجئ بهذا فقال كلمة فيها إشعار بالتوجع والتألم، كيف وقع هذا؟ الربا الصريح، عين الربا عين الربا، يعني هذا الذي فعلته بلال لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، يعني إذا أردت أن تشتري تمرا جيدا بع هذا الرديء، بع هذا الرديء ثم اشتري بثمنه تمرا جيدا، هكذا تتخلص. الحديث ذا تقدم معنا في حديث آخر، يعني يشبهه، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. الشاهد في الحديث يقول البخاري إذا باع الوكيل شيئا فاسدا. الآن بلال وكيل للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي نهاه عن هذا البيع، ولكن أين الرد؟ قال فبيعه مردود. البخاري يقول فبيعه مردود، نعم في مسلم أمر النبي برده، قال فرده. إذن الحديث استفاد منه أن الوكيل إذا تعاطى معاملة فاسدة فإن هذه المعاملة مردودة، ليست نافذة، ليست نافذة على الموكل، لا مردودة. وهذا الحديث أيضا يفيد تحريم ربا الفضل، تحريم من هذا الذي وقع الآن ربا الفضل، تحريم ربا الفضل. ثم قال الإمام البخاري باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. الوكيل على الوقف، يعني هكذا عبر البخاري، وإلا فإن المسؤول عن الوقف يسميه الفقهاء ناظر الوقف، الناظر. وفي الحقيقة أن نظارة الوقف هذا وكالة، إن هذا الرجل الآن مسؤول عن هذه الأوقاف وعن إدارة هذه الأوقاف. إدارة الأوقاف طبعا تشمل الرعاية والنظر والصرف والمتابعة إلى آخره، فهذا المدير للأوقاف هو في الحقيقة وكيل، مسؤول عن صاحب الوقف. وهذا المدير لهذه الأوقاف يجب عليه أن يدير الوقف بحسب شروط الوقف، بحسب شروط الوقف. البخاري هنا يقول أن يطعم صديقا ويأكل بالمعروف، هل هذا نأخذه من شروط الوقف أو من شروط الشارع؟ ناظر الوقف هل له أن يأكل وأن يطعم صديقا بأصل الشرع أم لا بد من شرط من الواقف؟ إذا نظرنا إلى ترجمة البخاري، إلى ترجمة البخاري فكأنها من الشرع، يعني كأن الشارع هو الذي أباح للناظر على الوقف أن يفعل ذلك، له أن يأكل بالمعروف وأن يطعم صديقا. ولكن إذا نظرنا إلى الحديث فعمر رضي الله عنه وضع هذه الشروط، فهل عمر وضعها شروطا خاصة بأوقافه أم أن عمر أخذ ذلك من الشرع ونص عليه في الوصية، في وصية وقفه؟ لأن الشارع في الأصل يجيز ذلك، يجيز للناظر أن يأكل وأن يطعم صديقا إلى آخره، أم أن هذه شروط خاصة ليست مستمدة من الشرع؟ هذه مسألة لا شك متعلقة بالوقف، ولكن نبحثها إن شاء الله. أدركنا الأذان والله المستعان، نبحثها إن شاء الله تعالى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.